بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب في نفس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 31 ميم على 83.
طبعا الحج إلى بيت الحرام الذي جعله قبلة للناس وأهلها، وجعله أحد أركان الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير من خلى وطاف ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالحج عبادة عظيمة، وهو من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث أمره الله تعالى كما سمعتم في هذه الآيات الكريمات: وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظالم يأتين من كل هج عميق يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفرض الآيات الكريمة في سياق أحكام الحج من هذه السورة التي هي سورة الحج، وهناك آيات أخرى في سورة البقرة ويجرب الظالم قواعد من البيت وإسماعيل حتى يتقبل منا إن كانت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إلى قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أخطرتم عن السيطرة من الحج، إلى قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي سورة آل عمران لقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات مجيدات. مقام إبراهيم من دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا هو الحج وذكره في القرآن العظيم. أما في السنة النبوية فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه أصحابه فيما يزيد عن 100,000 سنة عشرة من الهجرة، وهي حجة الوداع، سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع المسلمين فيها وقال: لعلي لا ألقاكم. بعد عام ومع بعدها عليه الصلاة والسلام إلا شهرين وهي هو توفى الله ولذلك سميت هذه الحجة في حجة وداع ولم يحج غيرها عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام لم يحج غيرها وقد كرر الحج على المشهور عند أهل العلم في السنة التاسعة ولكنه صلى الله عليه وسلم تأخر إلى السنة العاشرة لأنه كان حول البيت لا يمنع من حجه صلى الله عليه وسلم لدخول المشركين وطوافهم للبيت عراة على عادة الجاهلية فأرسل في السنة التاسعة أرسل أبا بكر الصديق يبلغ الناس وأرسل معه علي بن أبي طالب ليبلغ الناس أن لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان فلما تهيأ له صلى الله عليه وسلم تهيأ له طهارة البيت من المشركين ومن العراة حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة كما أشرنا وقال صلى الله عليه وسلم في كل عمل يعمله في هذا الحج خذوا عني ولا في كفر يعني تعلموا مني احكام الحج والعمره خذوا عني ولا في كفر لعلي لا القاكم بعد عام هذا وتعلموا منه تطبيق الحج والعمره تطبيقا عمليا دقيقا واضحا وهو لنا بامانه واخلاص وبلغوه لنا كما راوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بلغوه لنا بالاحاديث الصحيحه والتي منها حديث جابر الحديث الطويل الذي وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه الى المدينه الى ان انتهى من الحج بتفصيل وتوضيح وغير من الاحاديث وقال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا وفي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت لمستطاع إليه سبيلا فالحج إذن ركن من أركان الإسلام على المستطيع الذي يجب ما يقدره الحج من النفقة ويرده إلى أهله وليس فريضة الحج ليست كفريضة الصلاة والزكاة والصيام تتفرغ في اليوم أو في السنة وإنما فريضة الحج برحمة الله مرة واحدة في العمر نرى كان مرة يكون إليه من بعيد ومن الأقطاع المتشافعة وبلاد الباهية ورضى من مشقته وما يحصل فيه للالتحام والاقطاب برحمه الله جل وعلا فجعله مره واحده في الحرم وما زاد عليها فهو تطوع. ففي الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم الحج فخذوا قال رجل اقول تعالوا يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعاد الرجل مره ثانيه وثالثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجدت ولم استطعت. ثم قال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم. وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى فانت ترى ان هذه الاركان الخمسه الركن الاول ركن الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا يتكرر على الإنسان في كل الأحوال لا يتخلى عنه أبدا فالإنسان لا يتخلى عن شهادته في كل الأحوال في حياته وهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إما بالنطق وإما بالقلب والعزيمة فالمؤمن دائما وأبدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كل الأحوال. أما فالصلاة فإنها تتكرر في يوم وليلة خمس مرات. أما الزكاة فهي إذا تجب على الغني على مكان بالكفاية زكوية. وفي السنة مرة بغير معسكرات. فلو في معسكرات انما تجب مره واحده يعني الخارج من الارض. اما الصيام فكما كان نوح فهو شهر واحد في السنه يصومه الانسان اما اداء اذا كان حاضرا صحيحا واما قضاء اذا كان مريضا او مسافرا. أما الحج فلما شر من كونه مشقا وبعيدا تناوله جعله الله مرة واحدة بالعمر. في عمرا بقوله تعالى في سياق النعم في خلق الأنعام لنا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم. فهذا الحج فوق أو نافلة كما قال الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم. هذا الحج هو منافع عظيمة لم يحصيها الله سبحانه وتعالى بحج مما يدل على أنها منافع كبيرة ومتعددة ومتنوعة وأن كل إنسان ينتفع بها بحسبه فمن المسلم ومن المسلم. وأعلى هذه المنافع وأغلاها أن الإنسان يغفر له بهذا الحج ويرجع من ذنوبه كيوم ولدتهم إذا كان حجه صحيحا ورغوها. قال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يعبد ولم يصدق رجع كيوم ولدته أمه بمعنى أنه يرجع ربوها له وكما أن المولود يخرج من بطن أمه وليس عليه ذنوب فذلك الراجع من الحج إذا كان حجه مقرورا فإنه يرجع وليس عليه ذنوب كحالة المولود حين ولادته وحال من أعظم المنافع إلى عباد الله. لكن بمعنى أن هذه المغفرة إنما هي للذنوب الصغائر الذنوب والصلاح. أما الذنوب والكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، كشرب الخمر والخراج والزنا والسرقة قتل النفس، هذه الذنوب والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر بالحج ولا بالصلاة ولا بغيرها. إنما التكفير يقوم بالصغائر التي دون الكبائر. أما الكبائر فإنما تؤخذ بالتوبة خاطمة بمغفرة الله وإعطاء روحه عن عبده إذا كانت دون الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الأعمال الصالحة كالحج والصيام والصلاة والجمعة فهذه لا تكفر الكبائر وإنما تكفر الصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونسقيكم مرحلا سيئا. فمكفرات كبيره منها الاعمال الصالحه كما ذكرنا كالحج والثروه الخمس ورمضان الى رمضان والعمره الى العمره، هذه مكفره لما بينهن لكن في شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب في الكبائر. ومن المكفرات عفو الله سبحانه وتعالى وتجاوزه عن عبده. دعا الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده ان شاء لا دون الشرك، كما قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعفو الله لما شاء من المكفرات. من المكفرات ايضا نزول المصائب بالعبد. المصائب هذه مكفرات، المصيبة التي تنزل للعباد هذه مكفرات، كفرات لذنوبهم. أيضا الصغائر ليس كبائر. فالحاصل أن الحج من أعظم منافعه تكفير السيئات ورجوع الحاج كيوم ولدته أمه. لكن هل في كل حج؟ لا، إنما هو الحج المفروض. الحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له جزاء الا الجنة. وكما في قوله في هذا الحديث: من حج لم يرفث ولم يفسق، لم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. فكون الحج مكفرا بالسيئات مشروطا بكونه مبرورا خاليا من الرفث والفسوق، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق هو المعاصي، كبائر او صغائر، فالحاج يتجنب المعاصي، لا يخلص حجه بالمعصيه، لا يخلص حجه بالمعصيه لا بصغيره ولا بكبيره حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مذكورا. والرفث هو الجماع ودواعيه، فالحاج يبتعد عن الجماع حتى اذا احل الله له من زوجته، لان يبتعد عن الحاج يبتعد ما دام الحج ما دام رحما بالحج فانه يجتنب الجماع حتى مع ما احل الله له من زوجته، كما كان والعياذ بالله في الحرام هذا مخلوق الله في كل حاله وفي الحج أجل. وكذلك دواعي الجماع التي تسبب الوقوع فيه مثل النمط وطلاق النمط ومثل القرب للمرأة على الولية ومثل سهول المرأة وعدم تكسرها، كل هذا من الغفل، مثل الكلام مع المرأة والكلام أيضا بالغدر، الكلام بالغدر والوجود، استماع الأغاني التي فيها وجود وفيها غزل وقت النساء، هذا كله من الرفث، يذكر بالرفث، لأن الرفث كما ذكره الله العلم هو الجماع ودواعيه، يعني الأسباب التي تدعو إليه كما ذكرنا النظر والجن وخلوة الرجل مع المرأة وسكون المرأة وخلاف هذا الرجال كل هذا من الرحل ومن دواء الجماع فلا رفض ولا خصوص فالخصوص على الله هو المعرفة ولا جدال في الحج الجدال معناه المخاطرة والمحرم نهي عن المخاطرة لأن المخاطرة تحرم عن أعمال الحج بالمعنى ولأنها تسبب العداوة بين المسلمين لأن الأمر قد تحمل الإنسان على التكلم في كلام غير طيب في السب والشتم والجدال فالجدال موضوع في الحج لمن يسببه من هذه الأضرار أولا لإشرار حديث الله وثانيا سواء العداوة في القلوب والرجوع من المؤمنين يكون أخوة متحابين وثالثا أنه قد يطلق الإنسان للشتم والسباب وصرف القول وقول الزور وغير أما الجدال الذي فيه مصلحة لبيان حق أو دخل باطل فهذا أمر معقول به لقوله تعالى وشتمهم بالتي هي أحسن قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فالجدال إذا كان لأجل بيان حق ويهالي كله وقام بسرعة ورب باطل هذا الجدال مخلوق وهو مطلوب من يعرف كيف يجادل وكيف يبين الحق وكيف يرد الباطل مطلوب منه ان يجادل جاهل الحج وغيره لان هذا من الجهاد في سبيل الله وجاهلهم التي هي احسن التي أشار الله إليها في هذه الآية الكريمة أن الحجاج يجتمعون في بلد واحد في صعيد واحد على عبادة واحدة يعبدون ربا واحدا في دين واحد لا فضل لعربيهم على عجمهم ولا لغنمهم على فقيرهم ولا لأسودهم على أجرمهم إلا بالتقوى فهم من هذا الاجتماع العظيم يعرفون انه عند الله سواء وانه لا فضل لاحد على احد الا بالتقوى كما قال سبحانه وتعالى ان اتقاكم عند الله اتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يا ادم وادم من تراب لا فضل لعربي على اجنبي ولا يفضل على احمر الا بالتقوى او كما قال صلى الله عليه وسلم فالحلم في الحج انه يعرف المسلم بالتواضع ويربط المسلم باخيه المسلم من جميع اقطار الارض لانه ينبغي في هذا الحج امتياز وشخصيات وجماعات كانت تتعارف قبل ذلك فإن التقت في هذا المكان الطاهر وفي هذه المساعي المقدسة قامت الأخوة وتأثرت الروابط بين المسلمين وعرفوا أنهم أمة واحدة وجماعة واحدة وأن المسلم أخو المسلم مهما كانوا في الديار وشفاعة الأبطال والمسلمون إخوة لا يدركهم بطر عن بطر ما دام الإيمان يجمعهم فهم إخوة لكن إذا اجتمعوا في مكان واحد شهادة الموت العظيم فإن ذلك مما يقوي هذه الأخوة ويربط هذه الأرض والمعصية هذه من فوائد الحج أن المسلمين يتعارفون أن المسلمين يتراحمون أن المسلمين يتساوون بينهم أن المسلمين يشعرون بالقوة فأنت إذا نظرت إلى هذا الحديث هذا الحديث المتبع من جميع الجنسيات وعرفت أنهم ما جاءوا واضحا في دنيا بل كانوا مجرمون الأمراض من جنوبهم ومن عرفهم وكذبهم ما جاءوا يريدون الدنيا وعرفت أنهم ما جاءوا مثلا خشية للسلطان ولا من سوق السلطان يسوقهم وإنما يسوقهم الإيمان ويسوقهم المحبة لهذا البيت الذي جعله الله مكانة للناس وأمنا. عرفت سر هذا الدين وعظمة هذا الدين الذي يوحد بين القلوب ويجمعها ويؤلفها كما قال تعالى: وأنجدك بمكره وبالمؤمنين وألف بين القلوب. لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين القلوب، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء. كلمة أعلى أعلى معروف المقام العدو من عدوه، كانوا أعلى يتقاتلون، كان الأفضل أجرد يتقاتلون في أرض دعاة التي أخذت السنين وأخذت من البشر ما لا يحصى فيما بينهم، وكنوا أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على سبع حفرة من النار قالوا خلقوا منها. هذا هو الإسلام الذي يمر على الحج العظيم الذي يجمع الإخوة الجميع أبطال الأرض ويؤلف بينهم كالجنة الواحد الحديث على كفاته كالجنة الواحد. هذا من أكبر ميزات هذا الدين العظيم. هناك ملاهي في الأرض، هناك مباني في الأرض، لكنها لا توحد بين الناس، بل لا توحد ولا بين العشرة أو اثنين، لكن هذا الإسلام يوحد بين الألوف والملايين من غير طمع في الدنيا ولا رهبة في السلطان، وإنما يتآلفون بالإيمان. هذا من مجال هذا الدين العظيم الذي جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فمن فوائد هذا الحج العظيم والمنافع هذا التآلف وهذا الاجتماع على الحق، تحرك واحد يتحركون من مكان الى مكان بوقت واحد، يدعون الله سبحانه وتعالى بامثله مختلفه، ولكن هدفه واحد هو مغفرة الذنوب وتكفير السيئات وعباده رب واحد. هذا من مجالنا ومن منافع هذا الحج العظيم. من منافع هذا الحج أن المسلم يستفيد منه ماديا ومعنويا. أما ماديا فمعلوم أن التجار وأصحاب البيع والشراء يستفيدون، وليس بهذا حرج. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تنفعوا فضلاً لضعفكم. فقال استشكر بعض الصحابة، قال بعض الصحابة المسافر في أيام الحج فاستشكر هذا وظن أن هذا ينقص عليه حجه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله: ليس عليكم جناحٌ أن تنفعوا فضلاً لضعفكم. هذا من ينشط الأسواق التجارية وحركة التجارة وعلى بنفع المسلمين، لأن الثروة إذا كانت بيد المسلم وبيد المؤمن فهذا خير كبير تستفيد منه مستوى الإسلام. هذه المنافع المادية، أما المنافع المعنوية فهي كثيرة. منها أن المسلم يلتقي لأخيه المسلم، يلتقي العالم بالجاهل، يستفيد الجاهل من العالم. ليس هناك فرقة تجمع بين علماء الأرض، ليس هناك فرقة تجمع بين علماء المسلمين من طلب الأبواب إلا هذا الحج. فإذا اجتمع علماء المسلمين في هذا الحج واجتمع إلى جانبهم الجهلة والذين هم بحاجة إلى التعلم استفادوا من علماء المسلمين. لو استغلوا الفرقة، لو استغلوها لوجدوا هذه المنفعة العظيمة وهي الخروج من الجهل. يجمع الله لهم العلماء من جميع أقطار الأرض ويلتقون في مكان واحد، هذه فرصة عظيمة للمتعلم الذي يستفيد من وجوده في هذا المكان مع العلماء ومع الدعاة إلى الله عز وجل، يستفيد هذه العظيمة لا يجدها في غير هذا المكان. من فوائد هذا الحد كما ذكرنا أنه الأظهر فيه المساواة بين المسلمين، وأن المسلم يشعر بعزة الإسلام، وأنه مهما كان من الفقر أو من المرض أو من الحاجة فإنه يشعر بأنه عادي لأنه مسلم، ولله عزة لأنه مؤمن، ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن في الحج يشعر بالعزة في هذا الحج، يشعر بأنه عزيز وأنه شريف ما دام متمسكا بدينه وما دام معتدا بإسلامه. وهذا درس من دروس الحج يرجع للمسلم إلى بلاده. من فوائد هذا الحج أن المسلم يرجع إلى بلاده وقد استفاد في دينه، استفاد في عقيدته، عرف العقيدة الصحيحة وعرف السلع والخرافات التي تورد في الدين وتضل العقيدة، والتي ربما يكون قد ألفها قبل ذلك، عرف أنها باطل فيرجع إلى بلاده ويقول لا إله إلا الله عز وجل، يكون مفلحاً، يكون مفلحاً في بلاده، يحمل لهم ما استفادهم من هذا الحج من رؤوس وعبر وعقائد صحيحة يقصر في بلاده، وعرف ما كان عليه من قبل وما كان عليه مجتمعه من الانحراف، إن كان هناك انحراف فيعمل على إصلاحه وعلى ثوابيه وعلى تنبيه أهله ونويه وأهل بلده ومن حوله، فيكون بذلك جائرا لقوله تعالى فلما نقع من كل فرقة ممن طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن ثمرات من الحج كما يفهم بعض الجهال أن الحج مناه علشان يحصل الإنسان لقب الحاج ويفتح جهاده ويعود إلى بلاده بلقب حاج، لا، الحج أكبر من هذا وأعظم. يرجع الحاج أولاً إذا كان حجه مرفوعاً بين الذنوب، ويرجع الحاج شاعراً بالعزة والكرامة ومحبوباً بإخوانه الذين ارتقى بهم في مختلف أبطال الأرض، ويرجع الحاج بالدروس والعمر والعظات يبثها في قومه وفي بلده. هذه بعض منافع الحج. كذلك من منافع الحج ان الانسان اذا وقف في هذه المواقف تذكر مواقف الانبياء، تذكر مواقف ابراهيم عليه السلام، فيه الاف كلمات مقام ابراهيم ومن ظهره كان رجل. فالانسان لو جاء الى هذه المساعي المقدسه وجاء الى البيت العجيب فانه يتذكر بهذا سيره الانبياء، يتذكر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه، ويتذكر خطبته خطبه الوداع العظيمه الجامعه النافعه التي خاطبها في اصحابه، ويتذكر كلماته المدوي إلى أن تقوم الساعة وهي تحمل من زكريا الخير والناس الرضا لمن تأملها. فالحال إذا جاء إلى هذه المساعة سيكثر مواقف الأنبياء. الحج كله عبر وعظات، الذي يطوف بالكعبة المكرمة يطوف خاشعا لله ومعظما لله، يقول الله أكبر عندما يستجب الحجر الأسود، ويقول الله أكبر عندما يستلم الركن اليمن، ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنما يكون بين الركنين اليمن والمن الأكبر، ويدعو اسمع في بقية الشوفة يفتح له المجال يدعو الله لنا ليدفع مأجور الدين والدنيا أي غرفة عظيمة يناجي فيها ربه في عند جوار بيته عند بيته العظيم وهذا موضوع الإجابة. كلام الاستفهام فرض فرض الإقامة على الطواف عند مقام إبراهيم وتحريم من مقام إبراهيم المصلى. جاء وقت يجي أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي الأنبياء وإمام الخلفاء، ثم يخرج إلى المسجد يستعني على الصلاة والمروة، يقع على الصلاة ويذكر الله عز وجل ويكبره ويقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد فهو على كل شيء قدير، ثم ينزل ويسعى إلى المروة ويرحلها ويكون من كلامه وفي أثناء سعيه يذكر الله ويسبحه ويهلله ويكبره، يسعى طاعة لربه عز وجل ومبادرة إلى رضاه. كذلك وقوفه في عرفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة في هذا الصعيد الطاهر في هذا المجتمع المسلم الذي جاء من الأمطار وسعيد الديار يضرب بين يدي ربه عز وجل، وخير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما صدق عنه النبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يخلق مغفورا له كما في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يباهي باهل الموقف حكيم وعرفه ويقول يباهي بهم ملائكته ويقول انظروا الى عبادي جاءوني شركا حبرا من كل شرك عميق يقول رحمتي ولا خافون عذابي يخلق مغفورا لكم ومن شفعت فيه العظيم. هذا مكتب عظيم في حياه المسلم أن يخالف الأخوان ومن شفع فيه من آية وأخوان المسلمين. يا فجر مختلفة اذكروا الله فإذا رقوا من عرفات فاذكروا الله على جنة الحرام اللي هو مختلفة تصلي فيه الصلاتين المغرب والعشاء جمعا ومع فقر العشاء، ثم تجيب تذكر الله عز وجل ثم تقف وتدعو بعد صلاة الفجر ثم تفير الى منى. فاضي جرى اول ما تصل الى منى ماذا تقول؟ مع كل حقائق الله اكبر. فالرمي اذا تعظيم لله وتكبير لله عز وجل. اذا كل الحج كله ذكر لله عز وجل وكله تعظيم لله عز وجل وكله تنقل بين المشاعر المقدسه من مشعر الى مشعر تعظم لنفحات الله عز وجل التي تنزل في هذه العرفات الطيبة على عباده المؤمنين. فأما تتعرض لرحمة الله في الطواف، وتتعرض لرحمة الله في السعي، تتعرض لرحمة الله في عرفة، تتعرض لرحمة الله في مجدنة، تتعرض لرحمة الله في منى. إذا كم الرحمات التي تعرضت لها كثيرة. هذا شيء عظيم وخطف عظيم في حياة المؤمن. وقبل ذلك حينما تأخذ الإحرام إلى الميقات ماذا تقول؟ تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تلبي بالتوحيد، تلبي بالتوحيد وذكر الله عز وجل. إذا أنت في ذكر الله عز وجل دائما بكل هذا الحق من حين تحرم إلى حين تنتهي وأنت في ذكر الله عز وجل وطاعة لله وتنقل بين مشاعر الله وتعظم لنفحات الله. هذا من اعظم منافع الحج التي لو تعقلناها وتحملناها لوجدنا منها الشيء العظيم والشيء الكبير. فعلينا ان نتحرى هذا ليكون حجنا مبرورا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. علينا أن نقل حجنا من المنقصات والمفسدات والمخططات. قال تعالى ومن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الأمور منهي عنها فنتركها بأجلنا حتى نكون مبرورا من المفسدات الحج أن يكون النهر مفسد لفض الحار. فالنفقة إلى ذلك من فضل الحرار فإنها تفسد الحج كما في الحديث أم الرجل إذا وضع رجله في الأرض وقال لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك. راحلتك حرام وجادك حرام وحدك مأجور غير مأجور. وإذا حدك لها طيبة ووضع لك في الأرض قال لبيك اللهم لبيك يا جمال من السماء لبيك وسعديك حج جادك حلال راحلتك حلال وحجك مبرور غير مأجور. إن النفقة لها دور كبير فتكون نفقة في الحج من المال الطيب. والله تعالى طيب لا يقبل من يطيب. والشاعر يقول إذا حدثت بمال قبله سقط فما حدثت ولا في حجة العلوم. لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور. فعلينا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى وأن نستشعر عظمة هذا الحج ومكانة هذا الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ولا أحب أن أطيل عليكم وربما يكون هناك أسئلة تأخذ بعض الوقت.
أنا من أعلمنا وأتعلم أن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ورد كثير ورد الينا الخير من الاسئله وكل واحد من وكتب السؤال كتب السلام ولقد عقلت ان ارى السؤال فليؤذنا وتمكنا من عرض الاسئله الجميع ولكن ترون ان شاء الله فتعذرون. السؤال الاول هو من الشيخ. هذا السؤال توجه لي كثير من الاخوه وهو نريد تفصيلا ومزيدا ومختصرا عن اعمال الحج هذا اليوم
ومن وقت إحرام متى يتحقق فيه الأفضلية. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الأعمال في هذا اليوم فهو إحرام تذهب إلى المكان الذي أنت لا تريد فيه والأفضل أن تصبر قبل الظهر. إذا صار إلى الأوقات الخمسة كل هذه الإحرام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا هو الأفضل. فإن أقرت الإحرام عن الخطوة أنا ما سمي بأنك إلا عمد أن تكون لها ضميلة.
إذا قطع الطواف الصلاة هل يكمل الشرط من حيث انتهى أن يبدأ من الحجر الأسود؟
الذي قرره أهل العلم أنه يستأنف الشرط لأنه قطعه وصلى بأدياره فيقول هذا الشرط قد بطل فيعيده من الأول. أما الطواف التي سبقت فلا ينهى عليه. نعم إيش فعل؟ لا أول سهل إذا فعل أول سهل لا أول إن شاء الله إذا كنت مستقبل إذا صليت لأبناء الشوق فلك أعتد بها
الشوق. ما حكم تأخير الظن إلى آخر
الأيام؟ كيف تأخير الظن إلى آخر الأيام لأن يسمعها في آخر اليوم ورأسها يوم الجمعات اليوم الأول في التوقيت ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث. لا يرتدي ذلك ان شاء الله خصوصا عند الحاجه كما اذا كان الانسان كبير السن او غريبا ويخشى من الزحام او الغرق فاذا اخروا هؤلاء اذا اخروا اولاد اليوم ركبوا علامه الكبرى فلا باس ان شاء الله.
ما التحدي الاول والتحدي الثاني ولما يحصلان؟
التحدي الاول هو الذي يحل للانسان كل فرات الاحرام ما عدا النساء مع الزوجه هذا التحدي الاول. أما التحلل الثاني فهو الذي يحل للإنسان به كل محظورات الإحرام حتى تحلل حتى يوجده. أما بما لا يحصل التحلل الأول يحصل بكون من هذا عندنا ثلاثة أشياء يوم العيد قام جمرة العقبة حلق الرأس الطواف والسعي إذا كان على السعي ثلاثة أشياء. إذا عملت اثنين من هذه الثلاثة تحللت التحلل الأول الذي حلل به كل شيء الا الزوجه. اذا عملت الثلاثه كلها التحلل الثاني الذي يحل لك به كل محظورات الاحرام حتى زوجها.
اما الدم
الدم لا يدخل في التحلل الدم لا يدخل في كل حال في التحلل لانه عباده مستقله ورزق مستقل سواء الذبح في يوم العيد او بعد يوم العيد فهذا ولا حرج عليه. متى يبدا بالتلبيه ومتى يقطعها؟ يبدا بالتلبيه الى احرام اذا دور الاحرام يبدا بالتلبيه ويقطعها المعتمر اذا شرع في طواف العمره ويقطعها الحاج إذا رضى جوة العقل، إذا شرع في رضي جوة العقل. إذا كنت متنكعا من يجوز لي الإحرام من النقاط ولا يكون علي دم التمتع، يعني قال قضاء إذا والله. لا دم التمتع لا يصح، حتى وهو ذاك إلى النقاط وأحرمت له لا يصح دم التمتع، لأن ليس متمتع ولا رجعت إلى النقاط.
صحيحان إن شاء الله، لكن صارت قضية وسنة.
الشيخ ما الحكم الذي يرى ان يحج نيابه عن ابيه او جده الذي توفي منذ زمن وان يحج قبل موته؟
هو القول السهل عن ابيه او جده ما بزمن، ما يصح للانسان ان يحج عن راسه وما بزمن عنه ولا على ذلك عن جدي لا لازم يعزم على احدهما عند الاحاح. اما من ناحيه الحكم فهل
عن يجوز ان تحج عن ابيك او عن جدك او عن اخيك او عن سائر المسلمين بشرط ان تكون قد حلفت عن نفسك اولا؟ نعم. اذا كان جزيكم خيرا ان الحج فرض على المسلم مره واحده في رمضان، اما رايكم فيمن يحج كل عام مما يؤدي الى مباركه الزياده الذين لم يحجوا قبل ذلك؟
الحج غيره الواحده في العمر، واما ما زاد فهو تطوع واكثار الانسان مع الامكانيات افضل، لان الحج من اقوى من الجهاد وفرصه، فاكثار من الحج طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا على الحج فان الامر بين الانسان يدري ما يعد له، فكون الانسان اذا كان اكثر فرصه يحج ولو تكرر هذا كل عام هذا طول ما بدل منه.
خرجت إلى مكة مع جماعة في يوم 7 للحجة وأقام للحج، فهل يجوز إعادة إحرام الحج مرة ثانية يوم 8 للحجة هذا المريض؟
إذا أقمت الحج انعقد الإحرام ويجوز عليك المضي فيه وإكماله ولا تحرم مرة ثانية، لا يرجع إلى الإحرام مرة ثانية، إيش السبب؟ لم يبين السبب. نعم.
إذا أحرم الله تعالى عن جهل فلا يقول، أما إن من غير ذلك لا يجوز. هل يجوز الطواف على الطابق من الحرم
وكذلك السعي إذا كان الحرم زحمة؟ نعم يجوز السعي للطابق الثاني من الركعة عند الزحمة، ويجوز السعي للطواف للبيت من الدور الثاني، لأن هذا كله مسجد، أن هذا كله مسجد وكله ركعة، و الهواء له حكم القرار، فيجوز الإنسان أن يسعى من الطابق الثاني وأن يطوف أيضا من الطابق الثاني ما دام داخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جره على بعير وطاف على بعير، فدل على أنه يجوز الإنسان أن يطوف ويسعى ولا يمشي على الأرض ولو كان في طبقة عليا. نعم.
ما حكم من قلم أظافره ناسيا وهو محرم، وما حكم من لم يلبس في منى يوم الثاني من
ذي الحجة؟ من قلم أظافره ناسيا فلا شيء عليه على أصح قول العلماء، على أصح قول العلماء لا شيء عليه لأنه ناسي. الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عقبى لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل.
لا
هو شيء يسبب الثاني، ما حكم لم يلبس في منى يوم الثاني؟ لم يلبس في منى يوم الثاني لغريه السابع حتى فلا حرج عليه، لان النبي كان الليله سنه وليس في واجب. نعم.
كيف يكون الوضع بمثل وقوع يوم عرفه يوم الجمعه؟ هل تدخل الجمعه؟
المسافرون ليس عليهم جمعه، والحجاج مسافرون ليس عليهم جمعه، انما الجمعه في الحضر. لكن يقال في مكه لا إلى حج، المكي إلى حج ليس عليه جمعة، المكيون إلى حج يأخذ حكم المسافرين ليس عليه جمعة، لا الجمعة على المقيمين في مكة. أنا في غرض عظيم، مصادرة عرفة اليوم الجمعة في غرض عظيم، أولا أنه ليس في فضيلة ثالث فضيلة الجمعة وفضيلة عرفة، و ساعة الإجابة في آخر يوم الجمعة مع ساعة الإجابة في يوم عرفة عند الانصراف هذا فضل عظيم. أيضا فيه موافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام حج في يوم الجمعة، فهذا فيه شرف عظيم أن الإنسان يوافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو الله أن يكتب المسلمين في هذا الأجر والثواب والبحث والتوبية. شخص حج مرتين بقارئا وهو على جهل أنه لا يجب عليه الدم، وعلم هذا عامه الآن بحج، فماذا يفعل هذا الشخص؟ فإذا كان الدم عليه واجبا خلاص يمكن جمع الدم على العام مع القضاء إن شاء الله بعض إخوانه بقرة أو بدنة فيهما جزاكم الله خيرا. هو أجاب جواب السؤال، نعم عليه أن يقضي الدم الذي عليه الضراري، يعني الدم العام الأول دم العام الثاني يكفي شافية مع دم هذا العام ويذبحها، وإن شاء أن يشترك وعلى ثلاثة دماء الآن يشترك مع أربعة في بعيد، لأن البعيد يعني سبعة أو في بقرة، البقرة في جهة مع السبعة نعم يعني لا. أن يصح الجمع بين قوات الإصابة والوداع بنية واحدة؟ نعم لا ينوي الوداع، ينوي الإصابة ويكفي عن الوداع، ينوي هذا الطواف ينوي الإصابة وهو يكفي عن الوداع بشرط أن يكون آخر شيء بحيث لا يبقى بعده إلا السعي
يتعالى
السعيد ويركب السفر.
ما
سوى طواف
للوداع؟
إذا خرج الإنسان من مكة بعد الحج ولم يترك طواف الوداع وبلغ مسافة الفرق فإنه يتفرع عليه الدم، وإن كان كثر قريبا من مكة فهو يرجع ويراجع ولا شيء عليه. هل يجوز أن يقع طواف الإفاضة في ميلان؟ نعم يجوز طواف الإفاضة عند السفر، لا رفض السفر ليلا أو نهارا. ولا يأكل من هذا الجن جن جن يطف جن يطف يأكل من الطعام جن الذي يجب ضبانه الذي يجب ضبانه هذا لا يأكل من الطعام ولا يطفاه وطفاه لا يأكل من الطعام، أما جن الذي يجب ضبانه كلم تلك الوطعام فهذا يأكل من مستحب أن يأكل منه، ومع العلم يوجد أن يأكل منه قوله تعالى فقط إذا وجد الله فكلوا منها مطعم القارع والمعتاق. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، ذبح صلى الله عليه وسلم 100 بعير، 63 ذبحها بيده الشريفة والبقية ذبحها علي بن أبي طالب بأمره، وأخذ من كل بعير طبعة وأكل منها عليه الصلاة والسلام. نعم قضيت الإجازة في أبها وعرفت الذهاب إلى بيتي في جدة وأقيم من هناك وأخذ وكان جدا جدا وأحمد منها كان إحرام صحيح. هذا أبا من أبها يريد الحج. نعم
هو مكتوب في جدة
بيته في جدة وقال الإجازة وقال الإجازة بأبها وجاء بنية العمر يحرم إلى الميقات الذي مر به يحرم إلى الميقات الذي مر به لأنه أنشأ النية من أبها فأخذ حكم فأجزها فيحرم من ميقاتهم وما دام أحرم من جدة يكون عليه جزء.
لا يقول بيت الذهاب إلى بيتي في جدة وأحرمها
أي ما يكفي وكان من أبها بنية عمر ومع صاحب من صاحب نية العمر منها لكن مع نية العمر نوى اليوم رخيصة في جدة فهذا جاء من أبها إلى لغرضين غرض العمر والغرض اليوم رخيصة فيحرمني قاتلها أنا
بشكل لأن نوى يحرم من جدة
لا يحرز الجميع من يحرز جدا مبادئة فلان المجاهد حتى من هذا يجعل الله فيحرز من قاد أهلها لأنه يأخذ فضلهم لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولما أتى عليهن وغير يأمهن يوم يريد الحج أو العمر وعلى جاء على النقاط وهو يريد الحج أو العمر فيسلم. أما لو نوى من بيت في جدة لا نوى أنشأ نية من بيت في جدة فإنه يحرز من جدة لكن هذا نوى من جدة إذا كان متردداً لا يجري يأكل ولا لا يأكل فإنه يحرم من المكان الذي عدل على العمرة فيه ولو من جبه. هل هو صحيح أن حجة يوم الجمعة يوم الجمعة دعا الكلام يقاس بسبب الحجيات كما في مفهوم كثير من الناس في دون هذا
الامر. وعلى هذا نسال عن في هذا دليل على ان عمر بن عبد السلام تبعيد حجه بالدروع وكذا، انا لا اتذكر الان.
نحن جماعة لم نجد مكانا في منى وسكننا في مزدلفة، هل علينا اليوم نزوله إلى منى أم لا؟ وفي أيام من حاجة عقد السنة فهل علينا نزوله إلى منى أم لا؟
أما اليوم فليس عليك أن تزور في منى، ليس لا يلزم هذا، إنما هو مستحب استحب. أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيلزمك أن تبيت في منى، الخبيث الذي في منى ليلة الثاني عشر وليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخر يلزمك المبيت في منى إلى أنفك. وإذا لم تجد مكانا فإنك تنزل قريبا منها أقرب مكان إليها تأتي إن شاء الله.
هل يكون في مكة وجدت الإحرام بالحج من منى أن يحرمون من بيوتهم ويجب الإحرام بصلاة يوم ثامن وهل يجب الإحرام بعد ثلاثة
أيام؟ أعجبت يحرمون من بيوتهم من داخل مكة وأعجبت يحرمون كل لو كان أولى المواقيت فميقاته أهله، ميقاته أهله أي بيته ومكانه، فلا يجوز له أن يتعداه إلا وهو محرم إلى عجم على المسلم، لا يتعدى مكانه وبيته إلا وهو محرم لأن هذا هو ميقاته. قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دونه منا فنحله من أهله حتى أهل مكة من مكة.
قال هل يجب الإحرام في صباح اليوم الثامن؟
صباح اليوم الثامن
الإحرام سنة أو أول. هل جاءت الرقية والفتح قبل يوم العاشر جاهز؟
الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم قبل أن يبلغ الهدي محلا حتى يبلغ الهدي محلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم محلا وهو يوم العيد، لأنه القرآن الكريم جاء بالهدي من المدينة يسوقه من أتباعه، ومعلومة حاجة الصحابة لذلك الوقت وخطأه، ولم يذبح شيئا منها حتى جاء يوم العيد. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى يبلغ الهدي محلا، فالهدي له محل مكاني ومحل زمان. محله المكاني هو الحرم، هو الحرم منها المكة وفي مكة وحوالينا، وأما محله الزمان فهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، هذا محله. نعم.
حتى إذا ساق الهدي معه وتعور مثلا الهدي ماذا؟
يتركه إذا ساقه إذا الهدي تعجب معه يتركه على حاله، هذه معنى يتركه على حاله، وإن عرض يذبحه ويتركه للفقراء. نعم.
نعم. هرب
هرب الله وهو متتبع ليس واجبا في نسبة خالد التعليم فإنه لا يلزمه شيء إلا وجد أن يذبحه، وإذا لم يجده لا يلزمه شيء. أما إذا كان واجبا عليه بذبح واجبا عنه خالد التعليم بذبح فإنه مستتبع
في نسبة الله مثلا أنهم يخطر الصلاة الرباعية من تراويهم من خارج مكة في المساجد
وقد يجاهم. نعم. صحيح القول للعلماء أن الأباس إذا حدوا يأخذون حكم الحجاج بالخطر والجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج معه أهل مكة وأهلها ولم يأمرهم بأن يرتدوا عن الناس في إتمام الصلاة، إنما قال صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة أتموا فإن قوم سمر، هذا قاله في غزوة الفتح لما صلى بالناس في مكة، قال له يا أهل مكة أتموا، ولم يكن هذا في الحج، مما يدل على ان نفسه وغيرهم اذا حجوا ياخذون حكم الحجاج. نعم.
يقول الثالث ذكر قبل قليل عن من تعدى ميقات من الاحرام وانه يجب عليه ان يجبر قطع الاسلام، وقلت بان الصوم جائز في حقه كما تنسى، فرجاء الطبيعي هذه النقطه ان اني قد سالت وقيل لي ان الصوم لا يفسد ولا يقع حتى تحصل الاسلام.
اذا كان مثلا انت مخلص مع الاسلام ولا وليس مثلا هناك في بلد الإسلام الهج فعندك خطوك، أما إذا كان إذا كنت بعد أنك إذا وصلت إلى بلد تستطيع الدخول على الماء فلا بأس أن يبقى في ذمتك، وإذا رجعت مرة ثانية أو جاء أحد من إخوانك تدفع معه فلوس يشتري بهذا الزحف فلا يكون خطير ولا
وليس عند كامل الانفراج حق الجلد فإن يتركهم عشرة أيام.
لكن
يشترك
هذا ينطبق عليكم
مدة 3 أيام. إذا ينطبق عليهم الآن كان يشتركون قبل الحج قبل العرفة أو أيام السفرية بسبب عدم الرجعة إلى
أهل
البلاد. لا يمكن، هو رخيص على بني التمثل، هو رخيص على بني التمثل. والحاصل أن ملاحظة الأخ في مكان صحيح، والذي أركان في الكلام صحيح لا يعترف، لكن نقول هذا يحصل من خلال الأشخاص. يكون ضرور كرم في بلدك فهنا لا تفضل، إذا رجعت في الزراعة أو في جهة، لكن إذا كنت غير موثق فإن تفضل. لا يلزم إذا أمكن أيامك. لا، إذا حكم الشرق يتحصيل قرار الوداع حين يكون يمكنك جدة بعد الوداع يلزم خطوات الوداع. إذا أردت أن تخرج إلى جدة بعد الحج يلزمك طوال الوداع.
لا،
إذا تعدى مسافة قبل، إذا تعدى مسافة 80 كيلو قبل وجب عليه الدم ولا يمكن الوداع. حتى إذا يقول ذلك فهو يرجح ويوداع.
لا مراجعة
لا وجع دون 80 كيلو ويرجع مع الشيء لأنه تبع بعد 80 لا تفرع على الدم. لو أردت أن أذهب إلى جدة مرورا من مكة فيجب علي أن أعلم أنني النية في هذا أن جدة في فسحة أو زيارة، وهذا يختلف الحكم بجانب الحجة. لا تغادر مكة بعد الحج إلا وأنت موقع سواء إلى جدة أو إلى غيرها. إذا أردت مغادرة مكة بعد الحج وأنت حاج فإنك ستوقف الوضع لقول صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون آخر عهد من البيت أو لما روى ابن عباس رضي الله عنه أمره أن يكون آخر عهد من البيت إلا أن وقوف كفاء المرأة في حالة فلا يجوز لك أن تخرج إلى جدة سواء بنية الاستقرار أو بنية التجارة أو بنية الجزء أو نزال أو راحة إلا وأنت موجع. لا 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 يقول انني اريد جدا لكن طريقي على نفسي هل احيم بعمرة؟ يقول لا تعين عليك ولا يزلق كل شيء تنتهي العمرة هذا شيء طيب راجع اليه. اما ان شئت لا تقوم بشيء فلا يلزمك شيء من ذلك على الصحيح من قول العلماء انه لا يلزم الاحرام العمرة بالميقات يريد نفسه الا من اراد الحج او العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم قلنا لهم له لما اتى عليهن من غير اهلهن قل من يريد الحج أو العمران لا تريد حجة من العمران وإنما يريد أن تذهب إلى جدة لكن ضرورك في الصحراء لا يجب على الشيء. لا ولا يختلف الحكم لأجل الحج وغيرها. لا ولا الشيخ هل يجوز السجود سجود التلاوة لغير جهات الحج؟ لا ما في قولها لا يجوز. لا يجوز سجود التلاوة لغير جهات الحج لأن الكبلة هي جهة المصلي كلها إلا إذا كان يتلو القرآن مثلاً في صلاة الليل أو يتلو القرآن وهو راقد على راحلة أو على سيارة ومتجه إلى أي جهة فإنه يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته ويسجد إلى غير ولا ركعة ويسجد إلى غير جهة القبلة. فالنافلة للمسافر الراكب على راحلته تجوز إلى غير جهة القبلة، أما إذا كنت متفق جالس لابد أن تتجه إلى القبلة.
سجود الشكر
سجود الشكر فلا لأنه عبادة. نعم تخلص رعاية الأحسن يكون على الطهارة المسألة الخلافية بين أهل العلم يكون أحسن وخروجا من الخلاف يكون على الطهارة.
وبهذا القدر نختتم هذا اللقاء المبارك.
المفيد رمضان حفظه الله ونفع المؤمنين بعلمه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بمدح بعض المؤمنين وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نرجو بيان وجه المدح في قوله لا يسترقون، مع العلم بان الرقيه مشروعه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعله
هذا الحديث من سنه التسعين العلم من فرجنا في الهشام ولا عفاء، قال فيه من يتصل انه لا يسترقون ولا يكثرون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه صحيح احنا ايها الحاضرون ان الاسباب اسباب، اسباب محرمه لا يجوز فعلها كالقرى والاستعانه في السحره والكهنه والمنجمين والادويه المحرمه، هذه أسباب محرمة لا تجوز. وهناك أسباب مباحة تستعمل وينتفع بها، لأن الذي قال عليه الصلاة والسلام: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالأسباب مباحة من الدواء ونحوه، الأدوية مباحة من الرقية لا بأس بها. وأما لو تكسل يقعد يا فلان تقوم يقين هذا كفر أولى، لأن هذا سؤال الناس، وسؤال الناس بالأصل كفر أولى. لا تسأل الناس أموالهم ولا حاجات عندهم واستغني بالله، ومهما استطعت مهما استطعت لا تسأل الناس أموالهم ولا ما لديه من الحاجات، ومن ذلك الاسترقاء فالاسترقاء عليه. لكن إذا قرأ عليه من السؤال فهذا طيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس بالرقى ما لا تتجسد، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني جزء الله وغيرها. فترك الاسترقاء اولى وافضل، واذا دعت اليه الحاجه فلا باس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسباب بن عميس: استرقي لابو رايا حينما اخذكم العين، اراها تسترقي له. فالاسترقاء في بعض الحاجات لا باس بذلك، واذا لم تكن هناك حاجه فترك الاسترقاء اولى كما في حديث السبعين. النبي قال ما لها، قال: لا يسترقون، ما قال ما لها من الاسترقاء، وانما اخبر انهم لا يسترقون نادحا لهم بذلك. فدل ذلك على ان ترك الاسترقاء وطلب الرقيه افضل، لكن لا دعت اليه الحاجه كما تسلمه العين ونحو ذلك او الحيه الحيه او ما اشبه ذلك يسترقي، لان هذا من اسباب الحاجه قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم بحاله اخرى وتوجه بين الروايات. كذلك الحج قصد اولى لان الامر يستعجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اشبه بثلاث حج كلاب أو شرطة الإحجام أو شرطة العسل وما أحب أن أحرم. وفي الذي قال: وأنا أنهم على الكي، الكي فيه نوع من التعليم فلا يصار إليه إلا عند الحاجة، إذا ما تيسر الدواء الآخر ينفع فلا بأس بالكي. ولهذا كما بين بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام يدل على أن مدحه ترك الكي ليس معناه النهي عنه، لا، ولكن يدل على أن تركه أفضل إذا تيسر الاستغناء عنه بدواء آخر. أما إذا لم يسر الكلام عنه فإنه يستعمل، لأنه من أسباب الشفاء كما في الحديث الصحيح رواه البخاري الصحيح: إن أنفاس الكلام ثلاث، كي الجناب أو شرب من إحجام الحجامة أو شرب العسل. لا
التساؤم من أعمال الجاهلية، فكيف يجمع بين النهي عن التساؤم وبين إثباته في ثلاث؟ السؤم في ثلاث: المرأة والمسكن والمرأة.
مثل التساؤم أصله مجنون ومن أعمال الجاهلية ومن التطيع إلا بثلاث يستثنى، هذا المستثنى. قال النبي: أشتم بثلاث الجذب، إن كان أشتمه بثلاث، وجذب في عدة أحاديث عليه الصلاة والسلام لأنه في ثلاث: المرأة والدابة والمنزل. هذا قد يقع فيها شح، بعض النساء مشومات، بعض الملازم مشوم، بعض الدغاة مشومة. من يشوم المنزل أن من دخله يمرض، أو منازل من دخلها يمرض مشوم على أهل، فإذا عُجِه بهذا المنزل ينتقل عنه، يعني يرجب. كذلك بعض الدواب فيها شوم وركبها سقط، توجي راكبها، المقصود أنها يظهر منها أشياء توجي أهلها لطرح الراكب أو لإزائها للراكب أو ما أشبه ذلك من شفة نهولها وإزائها للراكب فإذا عجل لها ذلك فرقت وتعرض عنها بغيرها وسمى في شيء آخر أنه يستطيع جمالها أو تدع كانت تؤكل فنحو ذلك. وكذلك المرأة بعض النساء مشهور بسبب سوء خلقها بسبب سوء أعمالها بسبب ضعف دينها إلى أسباب أخرى ومن مشهورة عليه من أسباب فقره ومن أسباب أمراضه ومن أسباب أشياء أخرى سبق عليه بأسبابها من عرف هذا من سيرتها ومن أخلاقها فإذا عرف ذلك فطلاقها أولى. هذا ما عند أهل العلم.
وجاء دور الأسئلة العامة سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة من الشباب الذين يستنكرون ما تنشره جريدة الأربعاء من صور النساء والخاتنات وإجراء حوار معهن لا لشيء إلا لتحريك الغريزة الجنسية، وهذا ممنوع شرعا ونظاما، صدر أمر سامي بذلك. فنرجو من سماحتكم جزاكم الله خيرا وإليك الصورة كذا.
هذا قد وقع المسؤولية وغير جملة هذا من جزء هؤلاء الصحابة كل ما مرهم انتهت الخرافة ويجب لهم حتى يعود الشر إلى حاله، لكن هم لا من بعض المذيعين وغيرهم، ولكن نسأل الله يعين عليهم والله يوفق الدولة والله عليهم وتوظيف الأخيار وإبعاد الأشرار.
والسؤال الطويل ملخصه: وصلت بضربة شمس بعد زمرة العقبة وبعد طواف الإفاضة ولم أتمكن من المبيت بمنى أيام التشريق لأني الجمار ووكلت في ذلك، فهل من دم وإن كان فهل يصح في أي بلد آخر غير مكة؟
ما دام خرجت هذا الضرر فالعد المبيت بمنى فلا حرج، ترك المبيت من منى لإمارة الأمطار ودخل للعباد أو للمسبقات أو من الرعاة أو حارس أو ما أشبه ذلك من الأعداء فلا حرج عليه والمكان جائل
عند العلم. حكم صلاة التسابيح وما هي الأسباب وصحتها وبطلانها إذا كان غير صحيح؟
سائر العلماء في هذه التسبيح والصواب أنه ليس بصحيح وأن الشاذ والمخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، الصلاة التي دعا الله العباد في ركوعها وسجودها وغير ذلك، ولهذا الصواب قلنا الصواب يعني صحة الأحاديث والصحة وعدها من جميع الموضوعات.
نعم. تقسم دفع مبلغ من المال إلى دار المال الإسلامي قبل سنتين يقدر بأربعة آلاف ريال ودار عليه الحول، فلا شك أن عليه زكاة ولكنه يدفع هذا. تقسم دفع مبلغ من المال إلى دار المال الإسلامي قبل سنتين يقدر بأربعة آلاف ريال وحال عليه الحول، فلا شك أن عليه زكاة في هذه الحالة، ولكن إذا كان هذا الشخص سيتزوج قريبا وبحاجة ماسة إلى المال يدفعه مهرا في الزواج، فهل عليه في هذه الحالة دفع الزكاة؟
لا، من الحوار بالزواج هذا ليس له بركة التوفيق في الزواج، يعني المعناه يتزوج ويشتري بيت أو يكون في دين ثم يحرم عليه الحول ما بعد شرى ولا بعد تزوج يخرج الزكاة، والزكاة كلها بركة كلها طوحة كلها خير.
إني أشك في مصدر أموال والدي وأنه يمكن أن يستخدمها فيها الأموال الربوية والتزمير في الفواتير في البيع، فهل يجوز والحالة هذه أن أخذ من هذه الأموال أو أن أتزوج من هذا المال علما بأن والدي موافق كان يعطيني من المال وأنا موظف حكومي لا يكفي مالي للزواج؟
الأموال مختلفة عندها الحين جائزة للبلاغة، أموال مختلفة لأن قد يقع فيها حرام قد يقع فيها شيء مشبوه فلا هي جائزة، وغالب أموال الناس هكذا لم يتزوج، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجزء عن اليهود ومن النصارى وأمواله مختلفة فيها طيب وخبيث، أما إذا عرفت أن هذا المال بعين كمن خاف أو كمن خمر أو مشروب أو مشروب فلا تأخذ ولا يحل، أما ما جاءت مختلفة في الحلال وعين غيره لا تجري ولا تميز فلا تأخذ بباعه لا في بيت المال ولا في أموال يتيم ولا حفيد ولا جيرانه، وإذا رضاك الله عن ذلك ولا لك بحاجة عندك شيء واضح وكسر واضح الحمد لله.
هل يجوز لمن أراد تزويج ابنته أو محرمه إلى شخص آخر جعل المهر المتفق عليه أو بعضه مؤجلا حتى إذا كان الخطأ من الزوج وطلقها بدون سبب مقنع تأخذ هي هذا المهر المؤجل تنتفع به؟ لأن غالب الشباب في الوقت الحاضر لا يقدر أن تساهلك معه هو تخفيف له، بل يؤول ذلك إلى نقص في البنت أو أنه أحسن منه جاها ونسبا، وهل ورد في ذلك نقص شرعي؟
المهر على ما تراضى عليه الناس. فإذا تراضى على أن يكون مؤجلا أو معجلا أو بعضه معجل وبعضه معجل كله لا بأس. ونقل على شروطه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يغادر ما استحلكم به الخروج. رواه الشيخان الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. ويقول عمر: مقاطع الحضور عند الشروط. فإذا تراضوا على شيء فلا بأس. سواء جعلوه معجلا أو جعلوه مؤجلا أو عجلوا قليلا وعجلوا كثير دخيلا على الزوج وحرصا على بقاء العشرة بينهم ولا بأس به.
استدلنا منها بما امرنا الله به من التعاون على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنا نذكر سماحتكم بان الثانويه التجاريه بالرياضي قسم ثالث ثانوي تقام فيه صلاه الظهر والحمد لله، ولكن السائل منصف ان نصفه يصلي ونصف الاخر لا يصلي، والذي يؤسف له اكثر هو ان الذين لا يصلون يستهزئون بالذين يصلون ويحتجون بحجه وهي ان المكان ضيقا علما بان هناك منقطع لمن اراد الصلاه الى اخره. سابق مظلوم سؤال كان في الثالثة عشر من عمره، وكان يسرق أشياء ذات قيمة وأشياء غير ذات قيمة، فالأشياء غير ذات قيمة تصدق بألف ريال وقال اللهم اجعل الأجر لمن ظلمته بذلك، رغم أنه يعرف بعضهم ولكنه يخجل من ربه يفجر من ربها إليهم. هكذا السؤال في هذا المضمون يعني.
إذا عرفت الأموال التي سرقها ويستطيع ردها فهو يجعل ردها لأهلها بالطريقة الممكنة التي يمكن معها إيصال المال إليهم ولو ما تم نفسه، ولو من طريق بعض الأصدقاء أو بعض الجهات الأخرى تعطيهم إياه وتقول: هذا مال أكله شخص إليكم يقول إنه عنده لكم وأنا أحب أن يبين نفسه رجلية وعليه خطر من إيصالها ولم يكن إيصالها فصدق بها، لكن مهما أنزل إيصالها كم كبيرة فأنت يوصل لها في المحاضرات كلها إلى أهلها حتى يسمع ذاتها بأي طريق ولا يقوم لها شيئا ولا يسكت ولا يصدق بها إلا إذا جهلهم ونسيهم ولم يعرفهم يصدق عنهم.
وآخر رد من سماحتكم التنبيه على النساء الذين يأتون في الأسواق عاريات
ويربطوا
معهم حكم كفالة شركة أجنبية في البلاد بمقابل أخذ نسبة من الأرباح 30% أو غيره؟
أن يستقبلهم على حساب الجانب المعلوم يستقبلهم وإن أخذهم لهم إلى بلادي، أما يخلوهم على كفالة الهجور لا.
ابتلينا في بلادنا بالمدارس المختلطة بين البنين والبنات فتيان وفتيات، وأنا شاب متفين والحمد لله وعينت مدرسا بإحدى هذه المدارس المختلطة حيث لا يوجد مدرس للبنين فقط في بلدنا، ولكن توجد مدرسة بعيدة عن بلدي تحتاج لمجهود شاق طوال اليوم ومصاريف كثيرة وراتبي صغير وقليل، فهل أبقى في المدرسة المختلطة أم أطلب النقل إلى المدرسة الأخرى ولو دفعت مالا للقائمين؟
انظر الله وأصلح لقلبك، إذا كان تخشى على نفسك فانتقل عنك، وإذا كنت ترى أن وجودك في صلاح المدرسة تحث على طاعة الله وتحسب لك على الشكر وتعود بخرك وتعمل ما ينفع الأمة فافعل، لأن الله أصلح. إذا تخشى على نفسك وجود بنات أو بنات فاتق الله واحذر وانتقل عن هذه المدرسة إلى مدارس أخرى أو لعمل آخر، وإن كنت ترى لوجودك في مدرسة أصلح للمسلمين ونفس المسلمين وتستطيع أن تمد بصرك وأن تأمرهن بالحجاب والستر وتجتهد مع إخوانك الباقين في هذا الأمر فأنت على شر عظيم في دور الإسلام، فاتق الله في ذلك واعمل ما تستطيع من الخير وإلا فانتقل.
يقول
لا يفعل هذا لا يقول لا من قال لا
يقول إذا كان نحن نحتاج إلى حديث الله من الخطة إلى الله
لا يزال ورجوة تريد أبو شاء الله الأمر يجب العمل المباح غيره
الله فيما يتعلق بالمسكرات والمخدرات وعظيم أضرارهما وخطرهما على المجتمع، ولقد أجاد وأفاد وبين ما يجب بيانه، فجزاهما الله خيرا وضعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا والمسلمين بما بينا وبما علمنا من هذا الأمر الخطير. ولقد بين صاحب الفضيلة هذه الأضرار الكثيرة التي تنشأ عن المسكرات والمخدرات للمجتمع فيما يتعلق بالعقل والدين والبدن والسياسة وغير ذلك، فأضرار هذه المشروبات لا تحصى ولا تعد، هي أضرار كثيرة متنوعة كلها يجب أن تحارب ويجب أن يقرا عليها بالطرق والوسائل الممكنة من ولاة الأمور ومن رجال الهيئة ومن أعيان المجتمع ومن الخطباء وأئمة المساجد ومن غيرهم، والتعاون بهذا الأمر واجب ولازم لما فيه من الإصلاح العام والإقامة العامة للمسلمين. والأمر بحمد الله غالب، ولكن المصيبة التكاسل والتساهل من كثير من الناس في محاربة هذا الشر والفساد، وكل يعلم أضرار هذه المسكرات والمخدرات لأسباب ما يشاهد ويرى في مجتمعه من أضرارها. وأن كانت بالنسبة إلى هذه البلاد في مرضى مجهولة عند الأكثر أن اليوم وقد فشل ضررها وعلم ما سببت من مشاكل كثيرة وعواقب وخيمة، وفي السجون من لا يحظى بأسبابها، وقد حصل بها من الأضرار والأمراض الكثيرة وانحراف الحقوق وانحراف الدين وفساد المجتمع لا يستحي إلا الله عز وجل. فالواجب على كل من له قدرة أن يبذل وسعه في قضاء على هذه الشرور وألا يتساهل في ذلك، وألا يؤثر حظا عاجلا أو مدارك فقير فلان وفلان أو غير ذلك مما يسلك بعض الناس ونرى من يحوم وأنها يموت لأجله، ويجب التشغيل والجد والنشاط في محاربة هذه الشرور بكل ما يمكن إن أبع الله وإن شرع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الوالد الدولة رضا الجميع صلى الله عليه العظم والتوفيق وعلى الهيئات وعلى الدعاة إلى الله والخطباء والأئمة وعلى المسلمين وطلباتهم في كل مكان أن يساهموا ويعينوا في حربها بالشرور والقضاء عليها وتقليلها حسب الطاقة والإمكان. وعلى الباعة في البقالات وفي الدكاكين وفي كل مكان أن يحذروا هذا المحرم وأن يساهموا بترك بيع ما حرم الله أو التحيل ببيع هذه الشرور على من يريدها منهم فإن ذلك